يمكن تفتكروا الحلقة اللي أنا عملتها من أسبوعين فيما تعلق بتحقيق سن عائشة رضي الله عنها، ورديت على أكثر من واحد، على المستشرق الأمريكي اللي هو صاحب البحث، وعلى عباس محمود العقاد، وعلى كاتب صحفي في جريدة وليدة، وعلى شيخ معروف في قناة فضائية، وذكرت لماذا أرد. قلت لو كان القصة مقتصرة على صحفي مغمور يكتب في جريدة مغمورة، احنا متعودين بقالنا اكتر من 20 سنة عمالين يهبشوا وعمالين يهبروا وعمالين يطعنوا في البخاري ومسلم ويطعنوا في السنة كلها او يطعنوا في بعض السنة، اتعودنا على كده وبنرد عليهم في كل مناسبة تسنح، مش اتعودنا جسمنا نحس؟ لا، لكن انا قلت الذي جعلني اتكلم في قناة فضائية يراها الملايين انه في قناة فضائية ايضا يراها الملايين المذيع مقدم البرنامج استضاف ضيفا وسأله، قال له قرأت الجريدة الفلانية؟ قال نعم. فقال له إيه رأيك؟ فقال نفس الكلام اللي في الجريدة. قلت طالما أنه تحدث في فضائية يراها الملايين فأنا سأرد أيضا في فضائية يراها الملايين. ده الذي حملني على أن أتكلم وأذكر الضيف الكريم أو أشير إلى الضيف الكريم في كلام. الأسبوع الماضي الحقيقة أنا يعني ما عنديش تلفزيون وما بعرفش أي حاجة بتحصل في الدنيا من خلال التلفزيون إلا إذا حد من إخواني بلغني حاجة، فأحد من إخواني أرسل لي 8 دقائق تكلم فيها هذا الضيف الكريم اللي أنا أشرت إليه في نفس برنامج البيت بيتك برضو، ويعني كان له مدخل جميل يعني، وهو أنه بينعي الدكتور محمد أحمد المسير رحمه الله للأمة، وأنا حرصت على أن أكتب كلامه بالحرف لأنه هو كلامه. أنا ردي عليه الآن سيكون في محورين، من المحور الأخلاقي والمحور العلمي. هو الحقيقة يعني دخل دخلة جميلة لطيفة مناسبة، اتكلم عن الدكتور محمد أحمد مسير رحمه الله، وقال إن أشهر ما تميز به الدكتور مسير أنه كان صاحب خلق، ثم قال الآتي. أنا طبعا يعني بسمع، ولما يكون الموضوع يهمني قوي يحفر الكلام على صفحة قلبي، بس أنا لا قلت أنا هكتب برضو الكلام اللي قاله برضو عشان ما يبقاش فيه نوع من التزايد، لترون كيف يكيل المرء. أولا قال بالنص إن الدكتور الشيخ المسير رحمه الله كان يتنزه عن الإسفاف في الخلاف والتطاول على الخصم ويتنزه عن سوء الأدب. فمثلا شيخ من المشايخ خرج علينا في قناة الناس وتناول الموضوع الذي تكلمت فيه، يقصد سن عائشة رضي الله عنها، والحقيقة أنه شيخ نجله ونحترمه ولا ننتقص من علمه، فند الموضوع بأدلة قوية وأدلة مقنعة وبحوار رصين وكلام متسلسل وبعلم وافر. أنا عايزكم بس تستحضروا كل يعني هذه الصفات التي تفضل مشكورا وخلعها علي. قال ولكن وإنما للأسف خانته أعصابه فانطلق يقول عني كلاما في الحقيقة إني أربأ به عنه وأقول له على الهواء مباشرة: يا شيخنا الجليل، نحن نحترمك ونحن نجلك، أن تنزل إلى مستوى خطابي نتراشق فيه بالألفاظ. ثم قال كلاما إلى أن قال: يا شيخنا، قبل أن تعلمنا كيف تكون رواية الحديث علمنا من فضلك أخلاق النبي. طبعا أنا يعني عايز أقول الإخوة الذين سمعوني وأنا أتكلم لا يحفظون عني أنني قلت غير كلمتين، وأنا الحقيقة إنما ذكرت اسم الضيف الكريم عرضا، وأنا قرأت مقال الصحفي هذا قبل أن آتي إلى الحلقة، وكل رد كان عليه ولذلك كررت اسم الصحفي كثيرا أنه قال كذا وكذا، ورددت على أشياء لم يذكرها الضيف في برنامجه، مما يدل على أني ما عنيت بالرد عليه لأنه لم يتكلم بكلام مسهب، لكنه وافق الصحفي فيما ذهب إليه، فهو داخل في المجموعة، داخل، أنا ما قصدته. كل اللي أنا قلته إيه، وأنا أتكلم عن عباس محمود العقاد مثلا وأمثال هؤلاء الذين لم يراعوا قوانين العلم لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية، وبيدافع عن الإسلام، عنده غيرة ومحب للدفاع عن الإسلام، مثلت قلت ده زي الدبة اللي قتل صاحبه. طبعا هذا تعبير ما عجبش الضيف الكريم، واعتبر ان ده نوع من الإسفاف وسوء الأدب والكلام اللي هو قاله في الأول عني، برغم ان لما تشوف المقدمة الإسفاف في الخلاف تطاول على خاص من سوء الأدب ما يركبش أبدا مع نجله ونحترمه ونقدره ونوقره وإلى آخره. أنا يعني ما فهمش أن تخلع هذه الصفات علي إلا إذا كنت فعلا إنسان محترم، مش مسف في الخلاف ومش متطاول على الخصم ومن السيء الأدب إلى آخره. أنا يعني أعرف أن ممكن يقول هذا الكلام من باب أنه مسك العصا من النص بس، مش أكتر يعني، لأنه مش معقول هيجي عشان يعلم الناس أدب الخلاف وينزل شتيمة فيه أو في غيري. الناس هيقولوا له أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. مش عايز يدخل في القصة دي، فيعمل إيه لما واحد يقول له إزاي يا أخي تقول هذا الكلام، يقول أنا قلت إيه، مش قلت نجله ونحترمه وشيء جليل وفاضل وفي الحديث وأنا أحترمه وأنا أنتفع بعلمه ومش عارف إيه، أنا مدحته، يبقى خلاص، يبقى أنا راجل إيه ما لم أسف في الخلاف وإلى آخره. فأنا عايز أقول أنا تكلمت قلت الدبة اللي قتلت صاحبها، إذن قصده حميد لكنه لم يستعمل قوانين العلم، فأنا بتكلم على العلم الذي أهدر قانونه وتكلم فيه بجهل. ودي الكلمة الثانية اللي أنا قلتها، وصفته هذا الصحفي في كل أبحاثه لأنه سطى على بحث المستشرق الأمريكي بقضه وقضيضه، ده حتى جايب كل السنوات بالتاريخ الميلادي. أنا عايز أفهم يعني التاريخ الميلادي ما الذي يستفيده القارئ وهو بيقول له إن هي ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، سنة 614 قبل الميلاد. أنا عايز أفهم يعني التاريخ الميلادي ما قيمته في بحث زي كده، هو عايز يحط أرقام عشان يخض اللي بيقرأ، أو إن هو سطى على بحث المستشرق الأمريكي اللي بيكتب فيه بالتاريخ الميلادي بقضية وقضيض لسه ما عرفش يضبط السرقة التي سرقها. فأنا اتهمته بالجهل وأقمت الدليل بأكثر من وجه على إنه جاهل مش فاهم حاجة. فأنا لما أصف إنسان يتكلم في موضوع ما جانب فيه الصواب 100%، لأن أنا عندي جواب تفصيلي جواب إجمالي. الجواب التفصيلي قلته في الحلقة قبل اللي فاتت، الجواب الإجمالي أنا عايز واحد من هؤلاء يدلني على عالم من علماء الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن عالم معتبر قال بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي سنها 18 سنة. هل يمكن أن يفوت الحق في مسألة ما فرعية كانت أو أصولية على كل علماء الأمة لا يدركها واحد منهم البتة إطلاقا، ثم يدركها مستشرق أمريكي ويدركها كاتب زي عباس محمود العقاد ملوش في العلوم الشرعية مطلقا، لا رواية ولا دراية، يقبع تحت خط الفقر في المسألة دي؟ دي مسألة معقولة يعني إجمالا كده، هنتكلم بصورة مجملة، هل ممكن دي مسألة تحصل أن يضل كل العلماء في كل العصور على مدى 14 قرن وإحنا في القرن 15 أو ولا يدركها إلا ناس مش متخصصين في المسألة؟ هذا كلام مسألة غير معقولة ولا يقول بها أحد قط شم ريح العلم في يوم من الأيام. فأنا ما تكلمت، هم دول اللفظين اللي أنا قلتهم، وإنما تكلمت فيه بحق، لا كنت فقدت أعصابي ولا كنت انتصرت لنفسي، وأنا كنت هادي كنت بتكلم بهدوء لأن أنا أناقش مسألة علمية. ثم بعد ذلك ده فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي اللي هو الضيف الكريم بيقول لي قبل ما تعلمنا رؤية الحديث علمنا أخلاق النبي، علمنا أخلاق النبي، جزاه الله خيرا وأنا أمتثل يعني لوصيته، لأنها وصية غير منكرة أن أمتثل أخلاق النبي. أنا الحمد لله أمتثل في نفسي أخلاق النبي ما استطعت، ولا أزكي نفسي ولا أزعم أنني يعني رجل، لا، أنا لي أخطائي وبتعصب برضو وممكن أتكلم بكلام لا يليق، وأنا أمتثل يعني وصيته لي أن أمتثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خير. أما فيما يتعلق بالمسألة العلمية، هو بيقول إيه الأخ الكريم؟ بيقول برغم أن الشيخ إسحاق، أن الشيخ أبا إسحاق فند الموضوع فند الموضوع بأدلة قوية ومقنعة وبحوار رصين وكلام متسلسل وبعلم وافر، إلا أنني لازلت مصرا على رأيي. أنا عايز أفهم يعني الكلام ده متناقض ولا لا؟ إذا كان بقى يعني هو بيجاملني وعايز يبين للناس أن أنا فعلا اتكلمت بكلام رصين والكلام ده، وأنني أن ما ذهبت إليه حق، هل يصلح أن يقول أنا مصر على ما قلت، يعني ضد البحث بتاعي على خط المستقيم؟ والله أنا أرى أنه أحوج إلى الإجابة عن هذا مني. لكن هو الحاجات العلمية اللي قالها وأنا حاولت أركز عليها، إن هو لما كان بيسمعني في الحلقة كان بيسمعني وهو مشدود، ولذلك لم يسمع سماعا جيدا ونسب إلي كلاما ما قلته قط. من ضمن الكلام الذي نسبه إلي الضيف الكريم قال أنني قلت إن سورة القمر نزلت في مكة والمدينة، فبيقول لي بيخاطبني يقول يعني إن أنا قلت لعلها نزلت في المدينة، فبيرد علي وبيقول لي عائشة بتقول وأنا جارية ألعب بمكة. طب هل أنا ذكرت وهل معقول وأنا أتلو الحديث وأقول إن عائشة قالت حديث البخاري وكررته أكثر من مرة، عائشة قالت في حديث البخاري نزل قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر نزلت وأنا جارية ألعب بمكة، هل أنا ممكن أقول إن سورة القمر نزل بعضها في المدينة وربما نزلت هذه الآية بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بالمدينة؟ أنا ما قلت هذا قط ولا خطر ببالي، لكن الذي قلته ومن أدراه أن سورة القمر نزلت كلها مرة واحدة، من أدراه أنها لم تنزل في آخر العهد المكي؟ عهد اللي أنا قلته النبي عليه الصلاة والسلام غاب 13 سنة في مكة من أول البعثة إلى أن هاجر إلى المدينة، غاب 13 سنة. هو الكاتب الصحفي يزعم أن سورة القمر نزلت بلا خلاف سنة 4. أنا قلت لكم في ذلك الوقت هذا الكاتب الجاهل يأتي على المسألة الخلافية يقول لا خلاف، ويأتي على المسألة التي لم يقل بها أحد قط من بني آدم يقول لا خلاف. سورة القمر لم تنزل سنة 4، سورة القمر تأخرت إلى سنة 10 أو 11. ليه؟ لأن سورة القمر نزلت بعد سورة النجم، وسورة النجم فيها بعض أحداث المعراج إلى السماء، والمعراج إلى السماء ما كانش سنة 4 لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش سنة 4، إنما تأخر هذا إلى سنة 10 تقريبا أو بعد ذلك بقليل. حتى لو قبلناها كسنة 10 وقلنا إن عائشة رضي الله عنها كما ذكر محققون من العلماء ولدت سنة 4 أو 5 من البعثة النبوية، فلو ولدت سنة 4 وسورة القمر نزلت بعد سنة 10 يبقى دي 5-6 سنين، ده اللي يصلح أن تقول فيه أو أنا جارية ألعب بمكة. لكن يقول إن نزلت سنة 4، أنا قلت له على فرض إن نزلت سنة 4، من أدراك إن الآية دي ما نزلتش سنة 10 سنة 11 سنة 12 سنة 13 وتكون تأخرت الآية دي؟ فهو يحتاج أن يثبت لي أن سورة القمر نزلت دفعة واحدة سنة 4، ودونه خرط القتاد ولا يستطيع أن يأتي بهذا أبدا ولو عمر عمر نوح عليه السلام، لأن هذا لم يقل به أحد قط من أهل العلم. هيجيب منين؟ إلا أن يأتي بقى بالروايات التي يصدق عليها أن تكون من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. ما يعرفش يجيب علم صحيح. الكتب مليانة كلام، مليانة أباطيل، مليانة مناكير، مليانة. العبرة بالصح، مش العبرة بأنه وجد في كتاب. العبرة هل هذا صحيح أم لا؟ فهو الضيف الكريم يزعم أنني قلت أن لعل الآية نزلت في المدينة. أنا ما قلت هذا قط، إنما قلت الصورة لعلها الدليل. عايزين دليل أنها نزلت دفعة واحدة، لعل الآية دي نزلت في آخر العهد المكي، ما قلتش في المدينة. الحاجة الثانية اللي قالها الضيف الكريم، يقول إنني ادعيت عليه أنه قال إن البخاري غبي. هو مش لازم الإنسان ينطق اللفظ، لكن مقتضى صنيعه يلزمه بذلك. ليه؟ قال إن البخاري من ناحية السند إمام، فيش كلام، بس البخاري لم يكن فقيها له مذهب، مش لم يكن فقيها كان لا لم يكن له مذهب فقهي، عفوا، قال لم يكن له مذهب فقهي زي الشافعي وزي أحمد ومش عارف الكلام. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني البخاري لما يورد، إذا كان السند كده ممتاز كويس ورائع، وكل المتون لا تثبت إلا بصحة الأسانيد، حاجة من اتنين، يا البخاري دخل عليه السند المنكر ده وما عرفش إن السند ده منكر فروى كلاما منكرا، يبقى راجل ملوش في الحديث برضه وملوش في الفقه. يا إن البخاري ممكن يجيب سند صحيح على متن منكر، وده اتهم البخاري بهذا وهذا إنه مش فاهم حاجة. الذي ادعى أن كتابه هو يعني ما وضع في كتابه إلا الصحيح، يبقى البخاري مش فاهم. واضع أثر عن عائشة رضي الله عنها تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست وأبنى بي وأنا ابنة تسع. لما يجي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وسنة 18 سنة، يبقى البخاري وضع في صحيحه ما لا يفهمه وما لا يهضمه. لأن هو المقدم البرنامج يقول له إيه، بقول له طب ما هو رد عليك بحديث البخاري، قال لي وأنا برد عليه كمان بأحاديث البخاري. يعني البخاري إذن في أحاديث متضاربة مش عارف هو يوفق بينها، يبقى البخاري ده يطلع إيه بقى؟ وإيه معنى البخاري لم يكن له مذهب فقهي؟ إيه ده معناها؟ على مقتضى كلام الضيف الكريم ده يعني كلام أنا أترك له الإجابة عنه. لكن الكلام اللي قالوا فيه فقرتين كده هقولهم قبل ما أصل إلى بيت القصيد اللي هقف فيه شوية. يعني بيقول يا جماعة أنا لما برد هذا الكلام ده كلام عن صحابي ليس بمعصوم. لا، لو كان كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد يتكلم، لكن ده عائشة، هي كلام عائشة كله صحيح؟ هي عائشة معصومة؟ فيعني العملية مش ما تستاهلش خناقة. ليه؟ حيا الله كلام صحابي، فإيه يعني لما أقول الصحابي غلطان؟ فأنا أقول له عندما تقول عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع، ده حديث اسمه إيه؟ إحنا عندنا الأحاديث ثلاث أنواع: حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع. ثلاث أنواع. الحديث المرفوع أي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كما كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ده من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه حديث قولي بس مرفوع. أو حديث فعلي. فعلي يعني ايه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مثلا قبل ان يصلي ركعه الفجر يضطجع، ده اسمه حديث فعلي. حديث تقريري زي لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. جماعة قال لك لا ده النبي صلى الله عليه وسلم عايزنا نصلي في بني قريظة حتى لو بعد العصر، وجماعة قالوا لا ده كان يقصد أن احنا نجد في الفتح وبتاع وندخل بني قريظة قبل العصر ونصلي العصر هناك. جماعة صلوا في الوقت وجماعة أخروا صلاة العصر إلى ما بعد ما دخلوا بني قريظة بالليل. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين ولم يعنف واحدة منهم. ده اسمه إيه؟ اسمه تقرير. واحد صحابي يفتي فتوى أو يتكلم بكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعقبه، يبقى ده اسمه تقرير، أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. أو حديث وصفي، ده ممكن ندخله تحت الفعل وخلاص. واحد يصف النبي صلى الله عليه وسلم، يصف يعني هيئته الخلقية والخلقية والكلام ده. إذن أي كلام يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه حديث مرفوع، مسموش من قول عائشة. لما عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، ده حديث موقوف ولا مرفوع؟ ده عند علماء الحديث اسمه حديث مرفوع طالما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنا باخد منه مشروعية القرعة، مشروعية إن أنا أقترع بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. بس عائشة حكت الفعل، اللفظ لفظ عائشة لكن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فده مسموش حديث قاله صحابي، لا هذا حديث. ثانيا لو افترضنا أن قاله صحابي، هي عائشة رضي الله عنها بتخبر عن مين؟ ألم تخبر عن نفسها؟ أليس المرء أدرى بحال نفسه من غيره؟ يعني عائشة رضي الله عنها لما تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع، ممكن تبقى كذابة؟ ممكن تبقى واهمة؟ ممكن تبقى مش واخدة بالها هي بتقول إيه؟ لا تدري ما يخرج من رأسها؟ عشان أقول الصحابي مش معصوم من الخطأ؟ طب ده حاجة حصلت لها هي، هي اللي بتكلم عن نفسها. زي مثل ميمونة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهي حلال، وهي حلال، وهي حلال يعني ما كانتش محرمة يعني. ابن عباس، ميمونة دي خالته، أم الفضل أم ابن عباس أخت ميمونة. فابن عباس روى أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. سعيد المسيب رضي الله عنه رحمه الله ريحانة التابعين قال وهم ابن عباس، وثبت بالسند الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. أقدم كلام مين بقى؟ كلام ميمونة التي هي أدرى بنفسها، ولا كلام ابن عباس؟ ده شيء طبيعي. فالنهاردة ما فيش أي محل مطلقا من الإعراب لهذا الكلام. أن أقول إن ده يا جماعة هونوا عليكم، ده لا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا حديث، ده كلام صحاب، أنا أثبت أنه حديث مش كلام صحاب، مش موقوف يعني، لأن أنا قلت الأحاديث ثلاثة، المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع قلناه، الموقوف ما قاله الصحابي، كلام من عند نفسه كده. كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن تفسير قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تفسيرها إيه؟ قالت هي أن يقول الرجل لا والله تعالى والله كده. أهو ده اللي اسمه موقوف بقى، ده اللي اسمه موقوف. ليه؟ لم يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أي حديث أي كلام الصحابة قالوه فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه حديث مرفوع. لكن الصحابي لو قال كلاما من عند نفسه كفتوى مثلا ده اسمه حديث موقوف على الصحابي. المقطوع ما قاله التابعي، ما ثبت عن التابعي. يبقى الموقوف ما ثبت عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، والمقطوع ما ثبت عن التابعي من قول أو فعل أو تقرير. يبقى الحديث بتاعنا ده داخل في المرفوع في الأول للأحاديث النبوي. ثانيا زي ما قلت لكم عائشة رضي الله عنها تخبر عن نفسها، فلما يجي يقول لي عائشة ليست معصومة يعني غلطانة، هي مش واخدة بالها اتجوزت وهي سنها كم سنة، وهي بتقول كما في حديث الزهري عن عروة تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع، طبعا ده للاختلاف في ميلادها، اللي بقول لك سنة 4 أو سنة 5 في سنة في 7 وبنى بي وأنا ابنة 9 ومات وأنا ابنة 18 ظللت عنده 9. هي بتقول كده عائشة، يبقى هي بتعد كويس. ما أقدرش أقولها أنت غلطانة في العد، مش عارفة تعد. إذن كلام ليس له محل إن أنا أقول صحابي ومش صحابي والكلام ده. ألا وبعدين السند صح إلى القائل، ما الذي نحتاج إليه بعد ذلك؟ صح السند إلى القائل يبقى ثبت القول. مش معصومين، نعم مش معصومين، لكن الرواية إما أن تكون كذبا أو تكون صدقا، أن تكون خطأ أو تكون صوابا. إذا صح الإسناد فمن أين لك التعليل؟ الحاجة الثانية الخفيفة، يعني ذكر الضيف الكريم أنني تضايقت جدا، وأنا كلمة جدا دي بيبقى لها مدلول عندي، أنا ما بستخدمش جدا دي خالص، أقول جدا لو الأمر يستحق جدا، مش أي حاجة أقول جدا لا. فده يدل إن المفروض يبان على سحنتي يعني، ويبان علي وعلى فقدت بقى أعصابي ومش عارفين الكلام ده، أنني تضايقت جدا إن الضيف الكريم يريد قناة فضائية للأزهر. وقال والله أنا لا أدري لما تضايق جدا من هذا. أولا أنا أتمنى أن تكون هناك قناة فضائية للأزهر عشان يقاتلوا معنا، أنا وإحنا واقفين على خط النار، ما يوقفوا معنا على خط النار، ودي حاجة، دي حاجة هتسندنا إحنا. المؤسسة الرسمية عندما تكون معافاة وبعافية بتسندنا إحنا، لأن إحنا ظهرنا مكشوف، ظهرنا مكشوف. لكن لما تكون المؤسسة الرسمية معانا وإحنا بنقاتل كلنا في اتجاه واحد، أنا هبقى ظهري محمي. فأنا فعلا أتمنى ذلك، أن يكون هناك فعلا قناة فضائية. لكن الضيف الكريم لأنه جلس متحفزا للكلام فاته السياق. أنا قلت إيه بقى؟ والمهم الكلام ده أنا قلته في أول كلامي، يعني حتى يمكن دلوقتي أنا بتكلم صوتي عالي شوية ولا بتاع ممكن يقولك منفعل، لا أنا كنت هادي قوي قوي وأنا كنت بتكلم، لأن كان لسه في أول الكلام. قلت إيه؟ قلت إن افتتح المعد مذيع البرنامج الحلقة بأنه قال له قريت جريدة كذا، قال له قريتها عن سن عائشة ومش عارفين الكلام ده. وبعدين الضيف الكريم بدأ ياخد الايه، ياخد الخيط، فما قال ايه، أتمنى أن يكون للأزهر فضائية. اللي أنا علقت به وقلت ايه، قلت فلما قال ذلك إن عايزين فضائية الأزهر استبشرت خيرا، وظننت أنه سيأتي البيت من بابه، فأسقط في يدي أنه يقول نفس كلام الصحفي. أنا بقى يبقى زعلان؟ لا، ده أنا أسقط في يدي. ليه؟ لأنه لما يقول عايز خلافة فضائية الأزهر أكيد هيرد على هذا الجهل وهذا الخطل والكذب. أنا ما توقعتش بقى، لأن المقدمة بتقول قناة أزهرية، أنا عايز عالم أزهري يقول بما قالوا هؤلاء، عايز عالم أزهري. لا يمكن يوجد عالم أزهري يدري ما يقول وماشي تبع قوانين العلم يمكن أن يقول هذا البحث الجاهل من ألفه إلى يائه. وأنا لازلت مصر على جاهل، لأن ده وصف بما فيه المقال ده كله، مقال جاهل من أوله لآخره، واحد غير متخصص مش فاهم بيتكلم في إيه، وعمال يكتب في زمن الهوان، في زمن الهوان. عشان كده ما فيش حد من علماء الأزهر ممكن يتورط في الورطة دي لو إنه هو هيمشي تبع قوانين الرواية وقوانين الدراية. فأنا لما بقول ذكرت فضائية إن الضيف تكلم عن فضائية الأزهر، قلت استبشرت خيرا، قلت حيرد على هذا الصحف، لأن معد البرنامج قال له في جريدة كذا الكذا، قال له نعم قرأت مش عارف إيه، إذا به يردد نفس كلام الصحفي. ففين بقى أن أنا متضايق جدا وزعلان جدا وما الذي يضايقه يا شيخنا والكلام ده؟ هذا شيء ما قلته وما خطر ببالي. ثم أخيرا هشام بن عروة يؤسفني فعلا أن يتهجم الضيف الكريم على هشام بن عروة وأن يقول أنه جرحه 6 وأكثر من 6. أنا بكلمه في فني الذي سلم لي به واعترف أنني أفهم فيه. أقول لم يجرح هشام ابن عروة إلا واحد بس، وجرحه بنحط عليه دايرة. هو الضيف الكريم عمل إيه؟ أنا قعدت أفكر، لأن أنا حياتي في الحديث، وهشام ابن عروة ده يعني مر علي ألوف المرات، وقرأت ترجمته عشرات المرات، بقرأ ترجمة العلماء المشهورين مرات ومرات. ساعات بكتشف إن أنا فات علي معنى من معاني الترجمة، أقتبس مثلا معنى خلقي، معنى أدبي، الكلام ده. قعدت أفكر فين الستة دول وجابهم من أي كتاب؟ هو ما يقدرش يصل إلى أكثر من تهذيب الكمال وفروعه، تهذيب الكمال للمزي، أو تهذيب التهذيب لابن حجر، أو تهذيب التهذيب للذهبي، أو يصل لسير عالم النبلاء مثلا، أو يصل لطبقات ابن سعد، أو يصل للمعرفة والتاريخ للفسوي مثلا، أو أي تاريخ من التواريخ اللي ممكن يصل إلى ترجمة هشام فيه. لكن العمدة المعروف لأي واحد غير متخصص في علم الحديث أنه يدوبك يوصل لتهذيب الكمال، يوصل لأي كتاب من هذه الكتب. أنا سأقرأ عليكم ما ذكره المزي في تهذيب الكمال عن هشام بن عروة، لأن المزي كتابه أصل في هذا الباب، أصل في رواة الكتب الستة. وهقول لكم هو جاب الستة منين. أنا اللي أنا شفته خمسة، لكن أنا هقول لكم جابها إزاي. قال عثمان بن سعيد الدارمي، هذا أحد رواة المسائل عن يحيى بن معين، قلت ليحيى ابن معين هشام بن عروة أحب إليك عن أبيه أو الزهري؟ يعني لو حديث الزهري عن عروة ولا هشام عن عروة، أيهما أحب لك في عروة، هشام ولا الزهري؟ طبعا الزهري في عروة قصة كبيرة جدا جدا، حاجة فوق أوي أوي يعني. فقال كلاهما ولم يفضل، هما الاثنين زي بعض. وقال علي المديني، قال يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد اللي هو القطان، شيخ علي بن مديني، يحيى بن سعيد القطان. أما شيخ مالك فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، عشان بس إيه ما يحصلش اللخبطة لأن ممكن نحتاجها دلوقتي. قال هشام، قال علي بن مديني، قال يحيى بن سعيد، قال هشام بن عروة، جلست في مجلس فيه مجمع من قريش، اللي بيتكلم عن نفسه هشام، فحدثت بحديث فأنكره علي بعضهم، فقلت له أنا سمعته من أبي، فممن سمعته أنت؟ يعني أنا سمعته من أبي، أنت بقى من أبوك ولا سمعته منين؟ قال فلم يكن عنده حجة. قال يحيى القطان يعني رأيت مالك بن أنس في النوم، خلوا بالكم الكلام اللي جاي ده، رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة فقال أما ما حدث به وهو عندنا، يعني في المدينة، فهو يعني كأنه يصححه، وأما ما حدث به بعدما خرج من عندنا فكأنه يوهنه، يضعفه يعني. أنا هرجع لدي بعد شوي. وقال محمد ابن سعد صاحب الطبقات والعجلي صاحب كتاب الثقات كان ثقة، زاد ابن سعد ثبتا كثير الحديث حجة. وقال أبو حاتم الرازي ثقة إمام في الحديث. وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده. والذي يرى أن هشاما كان يسهل لأهل العراق في الرواية، أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه من أبيه، فكان يسهل بأن يرسل عن أبيه، يعني قد يروي عن أبيه ما لم يسمعه منه. هذا اللي عمله هشام بن عروة بس. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كان مالك لا يرضاه. عبد الرحمن بن يوسف بن خراش بقى اللي نقل كلام مالك، كان مالك لا يرضاه، قال وكان هشام صدوقا تدخل أخباره في الصحيح، بلغني أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم الكوفة 3 مرات، قدمة كان يقول فيها حدثني أبي، حدثني أبي قال سمعت عائشة، وقدم الثانية فكان يقول أخبرني أبي عن عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة. سمعتم أي حد في هذا الكلام جرح مالكا، جرح هشام بن عروة إلا مالك؟ مالك بس اللي اتكلم. طب هو جاب الستة منين؟ الرواة عن مالك اعتبرهم من المتكلمين في هشام، ولم يفرق الضيف الكريم بين راوي القول وبين صاحب القول، فأم جايب راوي القول جعله صاحب القول. فلما يقول لك قال علي بن مديني قال يحيى بن سعيد رأيت مالكا في المنام كان لا يرضاه، فيقوم يعد علي بن مديني ويعد يحيى بن سعيد ويعد مالك، وأدي كمان يعقوب بن شيبة قال أنكر عليه لما دخل العراق ونقل برضو الكلام عن مالك، وأدي ابن خراش اللي هو قال كان مالك لا يرضاه، أدي الخمسة اللي هو أقول لك جرحه 6 وأكثر. لا، ما جرحه أحد قط ولا مالك اللي هم بينسبوا له هذا الكلام. ليه بقى؟ الجرح عندنا قسمان، قسم اسمه جرح مجمل وقسم آخر اسمه جرح مفسر. الذي عليه علماء الحديث أن الراوي الثقة الذي ثبتت عدالته واشتهر ضبطه من قبل أئمة الحديث إذا جرح جرحا مجملا لا يقبل الجرح المجمل، مردود، وإلا لم يسلم معنى أحد، لأنه ما من إمام ثقة وهو من بني آدم إلا له خصوم. أنا أقدر بالطريقة دي أجرح مالكا نفسه، لو أنا حمت، لو أنا سأركب هذا الجواد الخاسر ومعاذ الله أن أفعل ذلك سأجرح مالكا. ليه؟ لأن محمد بن إسحاق جرح مالكا لما صنف مالك الموطأ، فابن إسحاق لأن ابن إسحاق من أقران مالك، وانت عارف الأقران ممكن يبقى عندهم حسد وحاجات زي كده يغيروا من بعض، فلما صنف مالك موطأه وعرض على محمد بن إسحاق صاحب السيرة فقال إيه؟ هاتوه فأنا بيطاره، أنا البطر بتاعه، أنا الدكتور، هاتوه لدى أنا هطلع لكم منه علل، يعني كأنه يطعن في كتاب الموطأ. فبلغ مالكا مقالة ابن إسحاق، فقال في ابن إسحاق مالك بقى قال في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة. أنا بكلام مالك هقول على ابن إسحاق دجال؟ ابن إسحاق دجال فعلا، وهو الإمام الثقة الأمين، حفظه صح مش في الذروة، حفظه وسط، ولذلك استقر العلماء على أنه حسن الحديث، مش فوق قوي ولا تحت قوي. ممكن أقول على ابن إسحاق دجال عشان مالك قال دجال، ولا أقول كتاب الموطأ مليان بالعلل عشان ابن إسحاق قال هذا الكلام؟ إذا كنت حمشي بالقصة دي لن يبقى لي أحد، لن يبقى لي أحد. البخاري نفسه اللي هو محل إجماع الدنيا كلها ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل أنه سأل أباه أبا حاتم الرازي وسأل أبا زرعة الرازي عن البخاري، قال فتركه أبي وأبو زرعة. البخاري متروك؟ ممكن في إنسان يقول البخاري متروك الحديث؟ أهو لن يبقى أحد إطلاقا لو أنا حمشي بالقصة دي. عشان كده أهل العلم حطوا وضعوا أصولا، قال لك من ثبتت ثقته وأمانته ودينه إذا جرح جرحا مجملا لا يقبل في الجرح المجمل، يقبل الجرح المفسر. الجرح المفسر يعني ذكرت العلة في الجرح. انت شتمت فلان، ليه شتمت فلان؟ والله اللي انا عمل كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى انا فسرت ليه انا جرحته. الجرح المفسر ان اقول كذاب، وضاع، منكر الحديث، مختلط، له مناكير، سيء الحفظ، مغفل، فاسق، ده كله جرح مفسر. انت جرحته ليه؟ واحد من اللي انا قلتهم، يا مغفل يا سيء الحفظ يا فاسق يا له مناكير الى اخره. فهل هناك حتى مالك رحمه الله الذي الوحيد اللي تكلم في شنب بن عروة، هل كلام مالك جرح؟ لا، ليس جرح. ليه بقى؟ هو مالك أخذ عليه إيه؟ أخذ عليه أنه لما دخل العراق تسهل في الرواية لأهل العراق. يعني تسهل في الرواية؟ لازم تعرفوا الأول المشاكل اللي كانت موجودة فيما يتعلق بالحديث ما بين مدرسة العراق ومدرسة الحجاز، عشان تعرف برضو القصة من تحت. احنا عندنا أدوات التحمل متنوعة. يعني ايه أدوات التحمل؟ لما انت هتاخد الكلام مني وتيجي ترويه عني هتقول ايه يا ترى؟ هتقول عن أبي إسحاق، ولا هتقول أخبرني أبو إسحاق، ولا هتقول سمعت أو سمعنا أو حدثنا أو أنبأنا أو قال أو قال لي؟ ما أنت لازم لما تنقل الكلام لازم هتقول جملة، يا قال لي، يا قلت له، يا سمعت، يا بلغني. دي اسمها أدوات التحمل. أنت لما تحملت هذا الكلام وخدته مني لازم لما تبلغه تستخدم كلمة باللي أنا قلتهم دول. في حاجة اسمها السماع المباشر، وفي حاجة اسمها العرض. السماع المباشر ان انا اقول حدثني فلان عن فلان عن فلان وانت تسمع مني مباشرة. العرض ان واحد يقرأ عليك وانت تقر، كأن ده بيعرض عليك الايه؟ الرواية، اسمه العرض. كان اهل العراق يرون أن السماع المباشر أعلى من العرض وأقوى. يعني لما التلميذ يسمع من لفظي أنا الآن عند أهل العراق أقوى من أن تلميذ يقرأ علي وأنا أقر. مالك وأهل المدينة أهل الحجاز ما كانوا يرون ذلك، كانوا يرون أن العرض زي السماع. واحتج مالك عليهم بالقرآن، قال أليس القرآن يعرض؟ هو اللي بيجي يسمع للشيخ اللي بيسمع له ده هو مش بيعرض عليه القرآن؟ أليس القرآن يعرض والعرض ده معتبر؟ قال فالقرآن أولى من الحديث. يبقى ازاي يقولوا ان السماع المباشر أقوى من العرض؟ لا، العرض مثل السماع. بل قال إبراهيم بن سعد لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. فكان فيه قصة بقى حدثني أدوات التحمل، دي هي كانت مشكلة ما بينه. اللي عمله شام بن عروة إيه؟ في المرة الأولى قال سمعت أبي، حدثني أبي سمعت عائشة. المرة الثانية قال أخبرني أبي عن عائشة. المرة الثالثة بقى اللي مالك زعلان منها وراء أنه تسهل الأهل العراق قال عن أبي عن عائشة. يعني أدوات التحمل اتغيرت في المرات الثلاثة. التسهل ده اللي حصل ومالك زعلان منه هل هو مما يعني يجرح المرء به؟ طبعا دي قصة يعني إيه تحتاج إلى يعني بعض الوقت، وإن شاء الله في المرة القادمة سأكمل حديثي هذا وأجعله مدخلا لذكر منهج البخاري رحمه الله في صحيحه، وأبين كيف صنف البخاري كتابه وكيف رتب تراجمه، وكلام قلناه قبل ذلك مجملا، لكن أنا مضطر بسبب هذه الهجمة الشرسة على الصحيحين أن أنا أأصل المسائل تأصيلا علميا، وأنا داخل على كتاب الرقاق بإذن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يغفر لي وأن يغفر له وأن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.